سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نتحدث أو يدور حديثنا الليلة حول أحداث العام الثالث للهجرة، ويبدأ العام الثالث للهجرة بيوم الأحد 24 من شهر يونيو 624 ميلادية. وأبرز الأحداث في هذا العام هي غزوة أحد وتحريم الخمر وولادة الحسن ابن علي أكبر أولاده في منتصف شهر رمضان، وإجلاء يهود بني النضير. وهذه الأحداث سنمر بها مرورا سريعا في هذه الدقائق، والله الموفق والمعين. أما غزوة أحد فلقد كانت في منتصف شوال في يوم الجمعة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لها، وكان اللقاء في يوم السبت، الجمعة 15 شوال والسبت 16 شوال من العام الثالث للهجرة. كان سبب هذه الغزوة محاولة للانتقام من المسلمين الذين انتصروا نصرا ساحقا في بدر، وكان الزعيم العربي الجاهلي في ذلك الوقت هو أبو سفيان، وقد آلت الزعامة إلى أبي سفيان بعد غزوة بدر مباشرة، أصبح هو زعيم مكة بعد أن قتل صناديد الشرك في غزوة بدر. كل الزعماء بلا استثناء قتلوا في يوم بدر، ولم ينجو إلا أبا سفيان، فأصبح هو الزعيم بعد هؤلاء جميعا. وأراد الزعيم الجديد أبو سفيان أن يحقق نصرا يؤكد به زعامته على مكة، فخرج لغزوة أحد ولم يخرج وحده، وإنما كانت معه زوجته أيضا، كانت معه هند بنت عتبة، ولقد قتل أبوها في بدر، وقتل عمها، وقتل أخوها، فلها قتلى كثيرين وقعوا يوم بدر. وهند هذه هي التي يطلق عليها آكلة المرار أو آكلة الأكباد. خرجت في مجموعة من النسوة، وأخرج كل فارس مكي، وكان الفرسان في حدود 200، أخرج كل واحد من أهل مكة زوجته معه، وكان معهن الدفوف ينقرن عليها بأناشيد حماسية: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. خرج أبو سفيان من مكة إلى المدينة، وبلغت الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع مع أصحابه للمشورة. كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وجهة نظره ألا يخرج المسلمون من المدينة، وأن يظلوا داخل المدينة يحاربون على أفواه الأزقة والنساء من فوق السطوح. كان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب المضحك أن هذا أيضا كان رأي المنافقين. لكن المنافقون كانوا يريدون أن يبقوا في المدينة لعلة غير العلة التي يريدها رسول الله. فرسول الله يريد أن يبقى في المدينة حفاظا على أرواح الناس، وحتى يجدوا ما يتحصنون به من الحوائط والأزقة والشوارع، وحتى يجد الرماة، حتى رماة الأحجار السطوح يرمون من فوقها. وإذا داهمهم جيش مكة داخل الأزقة فإن جيش مكة هو الخاسر لا محالة. أما المنافقون فكان رأيهم نفس الرأي ولكن لغرض آخر، هو أن يتستروا في بيوتهم فلا يقاتلون ولا يضربون. هذا كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول. وهنا نتوقف لنقول إن هذه هي أول لحظة يظهر فيها المنافقون بمظهر علني. المنافقون ابتدأوا يتحرك أمرهم بعد غزو بدر. لما بدأت بشائر غزو بدر وأن في الرسول سيحارب في بدر، ابتدأ عبد الله بن أبي بن سلول يتحدث حديثا خفيا، والمنافقون يجيدون الأحاديث الخفية. قالوا إن محمدا يريد أن يحارب أهل مكة، إنه لا يستطيع، إنه وأخذوا يبثون الشائعات ويبثون الفتن التي تحطم المقاومة وتحطم القوة. فلما انتصر المسلمون في بدر أدلى عبد الله بن أبي بن سلول بالتصريح التالي: إن أمر محمد قد توجه. يعني محمد ابتدى ينتصر على أهل مكة يبقى أمره ظهر. عبد الله كان رجلا حاقدا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان أهل المدينة قد فرغوا من صنع التاج له، وهو أول ملك ينصب على المدينة، لأن مكة والمدينة بالذات لم يحدث في تاريخ مكة أن تولاها ملك ولا رئيس، ولم يحدث في تاريخ المدينة أن تولاها ملك ولا رئيس، وإنما هو النظام القبلي. ففي أول مرة تختار المدينة ملك هو عبد الله بن أبي بن سلول، ثم تصنع له التاج وهو عبارة عن عقد يضعه في رقبته. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انتهى كل هذا، فحقد عبد الله ابن أبي بن سلول. هل كان عبد الله ابن أبي بن سلول وحده هو الحاقد؟ ده راجل منصب ملك، لا شك أن له أتباع وله أشياع وله مجموعة كبيرة. هذه المجموعة الكبيرة أرغمت على الإسلام ظاهرا، ولكنها ظلت تبطن الكفر. ويكفي أن تعلم أن ثلث الجيش المتوجه إلى أحد كان منافقا. ثلث الجيش كان 1000، رجع من الطريق 300 منافق رجعوا ورفضوا الاستمرار. المنافقون كان هذا رأيهم أن يبقوا في المدينة وأن يحاربوا من الداخل، مثل رأي النبي صلى الله عليه وسلم. شباب الصحابة رضوان الله عليهم قرروا الخروج. ليه؟ الذين فاتهم حضور بدر، لأن اللي حضروا بدر 300، البقية الصالحة قالوا فاتنا بدر فلا تفوتنا أحد، فنخرج إلى أبي سفيان خارج المدينة، لأن أحد عبارة عن جبل خارج المدينة، نخرج إليهم يا رسول الله. يا رسول الله اعطينا فرصة. وخرج أطفال صغيرين، أطفال صغار منهم عبد الله بن عمر، أطفال، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال: هل كان النبي يرد بالعمر؟ لا، كان بياخدهم بالسن والبلوغ ولا كان بياخدهم بالقوة اللي صحته كويسة ياخدوه؟ قال الامام ابن القيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر الى الاعمار 15 14 12 انما كان ينظر الى من عنده قوة. لحد ما بعض الشباب الصغار الاطفال كان يجري يقف في الصف ويشب على ظافره ليبين لرسول الله انه كبير كبير في السن ليأخذها رسول الله. والعجيب كان فيه عميان في المعركة وكان فيه عرج ناس بيعرجوا. وعبد الله بن جحش كان يقول يا رب يا ربي انا اتمنى ان ادخل هذه المعركة. شوف امنيات المسلمين. يا ربي انا اتمنى ان ادخل هذه المعركة فيفقأ عيني ويجدع انفي ويقطع اذني فاجيئك يوم القيامة فتقول لي فيما ذلك يا عبد الله بن جحش؟ فاقول فعلوا بي ذلك فيك يا رب، فيك يا رب فعل بي هذا. فهو يتمنى هذا، يتمنى مش انه يقتل فقط، انه يقطعوا مناخير ودان يعني، واللي تمناه هو اللي كان. نساء مكة قطعوا دان الشهداء المسلمين ومناخيرهم وعملوا قلائد، عملوا عقود يلبسوها. خرج النبي صلى الله عليه، دخل النبي بعدما سمع رأي شباب الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين، دخل بيته بعد الصلاة فلبس لأمته ومجنه وترسه وخرج. شباب الصحابة ظنوا انهم ارغموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر لا يريده، فاخذوا يستقيلونه صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله ما فيش داعي نكون احرجناك او ضايقناك يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي لبس لأمته ان يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. انا لبست خلاص زي الحرب، فلا يمكن ان اخلع هذا الزي الا اذا حكم الله بيني وبين عدوي. وظاهر رسول الله بين ترسين، يعني لبس ملابس مضاعفة للحرب. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركون نزلوا في مكان اسمه عينين بجوار احد، والرسول صلى الله عليه وسلم نزل قريبا من احد، وفي علاقة طيبة بين الرسول وبين احد، فكان يقول احد جبل يحبنا ونحبه. ونظم النبي صلى الله عليه وسلم صفوفه، ونظم المشركون صفوفهم، وكان على ميمنة جيش المشركين خالد بن الوليد، وعلى ميسرة جيش المسلمين عمرو بن العاص. وأوقف النبي صلى الله عليه وسلم الرماة فوق الجبل، الرماة الذين يرمون بالنبل، طبيعة الرماة يبقوا وراء الجيش، وقال لهم لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا قد انتصرنا، يعني حينما تروننا قد انتصرنا فلا تبرحوا أماكنكم. وفي جولة أو جولتين انتصر المسلمون انتصارا مؤزرا، 700 وكان جيش المشركين 3000، انتصروا انتصارا هائلا وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وأخذوا يقبلون على الغنائم يأخذون الغنائم. فلما رأى الرماة ذلك ظنوا أن الحرب قد انتهت، فنزلوا من فوق الجبل وشاركوا في الغنائم، وانتهزها فرصة خالد بن الوليد، فقر عليهم من ظهرهم من فوق الجبل بميمنة الجيش، وجرت مقتلة عظيمة، قتل من المسلمين 70. هنا حدثت احداث، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في حفرة حفرها أبو عامر الفاسق. أبو عامر كان رجلا يطلق عليه أبو عامر الراهب، لكنه جاسوس يعمل لحساب الأعداء وهو مشرك. فحفر حفرة وغطاها وسماه النبي أبو عمرو الفاسق، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحفرة فكسرت رباعيته اليمنى السفلى ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه وشد جبينه وسال دم من ذراعه وأخرجوه صلى الله عليه وسلم وأخذوا يغسلون عنه الدم وهو يقول لم يفلح أقوام شجوا نبيهم. وابنته جاءت بحصير أحرقته وضعته على جراحه لأنها رأت أن علي كلما غسل الدم زاد، فجاءت بحصير أحرقته وضعته على جراح رسول الله. هو يقول وهم يحملونه صلى الله عليه وسلم، هو يقول لم يفلح أقوام شجوا نبيهم، فنزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. مش شغلك انت، يفلح لا يفلح هذا عمل الله ليس عملك. وفي شأن أحد نزلت آيات من سورة آل عمران تبدأ من الآية 21 بعد 100 وتنتهي بنهاية الآية 80 بعد 100، 60 آية كاملة من سورة تعداد آياتها 200. وأشيع أن رسول الله قد قتل، إشاعة، والإشاعة سرت وفرح لها من فرح من المشركين وحزن لها من حزن من المسلمين. وجاء أنس بن النضر قالوا له إن رسول الله قد قتل، قال إذا كان محمد قد مات ففيما الحياة بعده؟ نعيش ليه؟ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء. يقصد أبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين. ثم قال ويها لريح الجنة إني أشم رائحة الجنة دون أحد، ثم أسند ظهره إلى أحد وأخذ يقاتل حتى قتل وفيه 84 ضربة ما بين ضربة سيف أو رمية رمح، ولم يعرف من بين القتلى أنس بن النضر، وإنما عرفته أخته بعلامة في بنان قدمه في صبعه في إصبعه. وهنا نسأل لماذا أشيع أن النبي قد قتل؟ إيه سبب الإشاعة دي؟ يقول الإمام ابن القيم رضي الله عنه كان ذلك إرهاصا بموت رسول الله. إرهاص يعني كلمة إرهاص يعني إيه؟ إرهاص يعني علامة على أن الرسول هيموت، علامة. طب ده الرسول بيسأله 7 أو 8 سنين لأنه مات في العام 11 للهجرة، لسه قدامه بدري. يأتي الإرهاص قبل 7 سنوات لتتوطن نفوس المسلمين ويعلمون أن من كان يعبد محمدا فإن محمدا سيموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ليتأكد هذا في ضمائر المسلمين حتى لا يفتنوا به صلى الله عليه وسلم ويتعودوا عليه وعلى بقائه بينهم. وظلت الآيات تتلى في القرآن الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه والتقى بهم، وعلم أمية بن خلف أن رسول الله ما زال حيا، فجاء بفرسه أو جواده الذي قصصنا قصته من قبل، والذي قال إنه يطعمه ويريحه ويدربه ليقتل عليه محمدا، فقال رسول الله بل أنا أقتله إن شاء الله. الرسول الجريح، الرسول الذي لا يقوى على أن يقف، جاء أمية بن خلف يركب على جواده ورسول الله بين أصحابه، قالوا نكفيكه يا رسول الله، قال لا خلوا بيني وبينه، وهو يلبس مجنه ويلبس هنا زرد على رقبته، وأخذ النبي الحرب من أحد أصحابه ووجد هنا عند الترقوة فتحة في الزرق فطعنه فيها فأصيب، وبالرغم من أن الذي أصابه خدش بسيط من يد إنسان جريح، ومع ذلك عاد، كان أصحابه كان يتأوه ويتلوى وهو فارس كبير، ويقول له أصحابه لو كان هذا الخدش بعين أحدنا لما أحسسنا به، فيقول لهم والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز جميعا لقتلهم. وكان أمية بن خلف يعتقد أنه مقتول، الغريب برغم أنه جرح بسيط سطحي، إنما كان يعتقد أنه مقتول، وترد على ذاكرته قولة رسول الله بل أنا أقتله إن شاء الله، أنا اللي هقتله. وفعلا مات منها في الطريق، وسمي قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء الهامة التي نذكرها حينما نذكر بدر وأحد شيء عجيب في بدر، يقول الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وفي أحد يقول إذ تسعدون ولا تلوون على شيء، والرسول يدعوكم في أخراكم فإلى آخر، ثم يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. في بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وهنا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، يعني إيه النعاس؟ النوم، النوم جندي يحارب مع المسلمين. هل رأيت إنسانا يقاتل وهو في المواجهة صف أمام صف وينام؟ أظن دي لم تحدث في التاريخ، أنك أمام عدو صف أمام صف، وطبعا القتال زمان قتال فروسية، قتال أبطال مش زي النهاردة قتال أمدان، يبقى مرة قاعدة أمام شوية مكن أو شوية أزرار وتضرب تنسب مدينة أو تنسب بتاع، لا دي مش بطولة، إنما سيف بسيف، خنجر بخنجر، نبل، ده قتال الأبطال، مصارعة، لقاء مباشر وجها لوجه. إنما ما أسهل أن يقتلك إنسان بضربة من الخلف، يستطيع طفل أن يضربك ضربة من الخلف مهما كنت بطلا فيقتلك ويقضي عليك. فهؤلاء المسلمون كانوا يقفون في المعركة وجها لوجه مع المشركين، ويصف أحد الصحابة يقول فكانت تسقط سيوفنا، وهو واقف مع السيف يسقط السيف يوطي يجيبه، ويرجع ينام يسقط السيف ويجيبه، يرجع ينام الشكل ده. سبحان الله، ما معنى هذا؟ وربنا بيسميه أمنة، ما قالش أمان، أمنة يعني قطعة من الأمن. والتعبير موجود في سورتي الأعراف والأنفال، سورة الأنفال في بدر وسورة الأعراف في أحد. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة يعني قطعة أمان، هدية من الله. وهناك في سورة الأنفال إذ يغشيكم النعاس أمنة، أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ينامون، معنى هذا قلوبهم مطمئنة، قلوبهم ساكنة، قلوب هادئة، قلوب مطمئنة بذكر الله، لأنها بين إصبعين من أصابع الله يصرفها كيف يشاء. فيتنام حتى في وقت الخطر، لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. أحداث كثيرة جرت في يوم أحد، ومنها هذه المؤامرة الخبيثة التي قامت بها هند بنت عتبة، إذ استأجرت وحشي الحبشي وأعطته جعلا على أن يغدر بالحمزة، فجاءه بحربة وضربه على حين غرة فأرداه قتيلا. ولم تكتفي هند الحاقدة بمقتل حمزة، ولكنها شقت عن بطنه وأخرجت كبده ولاكتها، فلم تستطع أن تبلعها فازدرتها. ثم أخذت هي وبعض النسوة من المشركين يقطعون آذان الشهداء وأنوفهم ويصنعون منها القلائد. وقال أبو سفيان في حديث معلن أو في تصريح، لقد حدثت مثلة، بيقول للمسلمين لقد حدثت مثلة في قتلاكم لم أمر بها ولم تضايقني. أنا لا أمرت وأنا مش زعلان برضو، أنا ما أمرتش بيها، لكن أنا مش متضايق إن تحدث هذه المثلة. نعم. ثم وقف أبو سفيان من فوق الجبل وقال: أفي القوم محمد؟ أمرهم النبي بالصمت ويريد أن يطمئن. هل رسول الله ما زال حيا؟ أفي القوم محمد؟ فسكتوا. فقال: أفي القوم أبو بكر؟ فسكتوا كما أمرهم النبي. فقال: أفي القوم عمر؟ فسكتوا. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، بيقول للمشركين زملائه دول خلاص يلا انتهوا، محمد وأبو بكر وعمر، وأظن إذا انتهى الثلاثة دول انتهى الإسلام كله، لأن دول عمد محمد الرسول وخليفته الأول ووزيره الفاروق، ماذا بقي؟ أما هؤلاء فقد كفيتموهم. وبالرغم من أن الأوامر موجهة محدش يرد، لكن عمر لا يطيق، فوقف وقال: إن من ذكرتهم أحياء وسترى منهم ما يسوءك. فقال: أعل هبل. أبو سفيان يقول: أعل هبل. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ حتى عارف يرد. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: الحرب سجال يوم بيوم بدر. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا لسنا كذلك، لأن المسألة الأولى متعلقة بالأشخاص، أما هذه المسألة فهي متعلقة بالتوحيد والعقيدة. الأشخاص يموتون، محمد إن لم يموت الآن سيموت غدا، أبو بكر إن لم يموت الآن فسيموت غدا، عمر إن لم يموت الآن فسيموت غدا، ليست هذه قضيتنا، إنما أعلهما هذه القضية، فلا بد أن نوضحها مهما كانت الظروف، فنقول الله أعلى وأجل في وجه أي هبل في أي مكان من هذه الأرض، أعلى هبل نقول الله أعلى وأجل، وهبل ليس واحدا وإنما هبل ألف ألف واحد في كل زمان ومكان. وحينما يقال إن لنا العزة ولا عزة لكم، فلا بد أن نصحح العقيدة ونوضح العقيدة، الله مولانا ولا مولى لكم. وقول أبي سفيان الحرب سجال يوم بيوم بدر، لا هذا كلام لا أصل له، والله سبحانه وتعالى يقول ودي نقطة رد بها ابن عباس على من قالوا إن الرسول أو المسلمين هزموا يوم أحد، فقال لهم لقد نصرنا يوم أحد نصرا عظيما، عبد الله بن عباس، كيف؟ فقال لهم قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، تحسونهم يعني إيه؟ تقتلونهم، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وقال الله تعالى في شأن أحد أيضا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يعني المسلمين في يوم أحد إذا كنا بنقول إن المسلمين قتل منهم 70 يبقوا قتلوا كام؟ 140 بدأ قتل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، كنت بالسيرة بتقول لا 70 و70، مش معقول، لأن ربنا يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. المسلمين مش لا يريدون أن يسقط منهم 70، مش عاوزين أبدا يسقط منهم حد، عاوزين يدخلوا ويطلعوا منتصرين دائما، مفيش حد يقع. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ما هو الرسول قال لكم وقفوا على الجبل انتوا ما وقفتوش، يبقى يقع منكم 70، لكن ليس معنى هذا انكم انهزمتم، بالعكس انتصرتم نصرا مؤذرا، بدليل انه في يوم الاحد 17 من شوال هرب المشركين. المعركة كلها بتستمر يوم واحد، تفتكرش انها معركة وتقعد اسابيع وشهور، لا يوم واحد، زي ما قلت لك معارك بسيطة، خناقات بسيطة، مش زي ما يصوروها الناس قتل وضرب ابدا. المشركون ولوا مدبرين يوم الاحد، الرسول الجريح ومعه الجرح قال لهم فلنخرج وراءهم. الغريب ان الرسول اصدر امر غريب، لا يخرج الا من حارب في احد، يعني اللي كانوا بيحاربوا امبارح هم اللي يخرجوا، بس اضافه جديده، لا اللي اسخنوا بالجراحات امس هم اللي يخرجوا. وخرجوا يتبعونهم، وجت وارسل اهل مكه في دايما في اسلوب من اسلوب الشائعات، ان يجي واحد يهددك يقول لك خد بالك هيحصل لك كذا وكذا وكذا، كذب كذب، ليه بتستهز انت؟ فأرسلوا للرسول رسائل والمسلمين كذب كذب. والله سبحانه وتعالى يحدثنا عن معركة حمراء الأسد اللي تمت يوم الأحد 17، فيقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قالوا لهم الناس قد جمعوا لكم، اهل مكة متجمعين ومش عارف ايه، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا
حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وعاد المسلمون من حمراء الأسد منتصرون. والحديث عن أحد حديث يطول، ولكننا نجتزئ من وقائع الأعوام بإشارات سريعة، وليس قصدنا التفاصيل. من أحداث العام الثالث أيضا تحريم الخمر، ونحن نعرف ما رواه رواة السنن في تحريم الخمر، وأن الخمر كانت شائعة وكان المسلمون يشربونها، حتى إن القارئ قرأ في الصلاة قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون إلى آخره. فالله سبحانه، فعمر بن الخطاب كان دائما يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقت الصلاة ما تصليش وانت سكران. طبعا ده في تحريم أبدي للخمر، لأن ده خمس صلوات، لو شربت الخمر الظهرية ممكن العصر تبقى سكران، يبقى معناه انك تسيب الخمر على طول. فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه قاعدة في التحريم، ما دام الإثم أكثر من المنفعة فهو حرام. ولكن عمر يريد نصا قاطعا، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وبهذا يعتبر تحريم الخمر من أشد المحرمات، لأن الله أكدها بعدة مؤكدات. أولا سماها رجسا يعني نجاسة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. ثانيا عطفها على الشرك، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الأنصاب التي تعبد من دون الله رجس. ثالثا اعتبرها من عمل الشيطان، وعمل الشيطان رجس وإثم وفحشاء فاجتنبوه، لم يقل انها حرام وانما قال اجتنبوه يعني ابتعدوا عنه، وهذا اكد في التحريم فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خامسا قيد الفلاح والنجاح في الدنيا والاخرة على تركها. سادسا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ان الخمر والميسر سبب فساد ذات البين. سابعا وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما قال الله تعالى فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا يا رب انتهينا، وقالها المسلمون أيضا، وأصبح زقاق المدينة وسككها مليئة بالخمر، كل من كان عنده خمر أهرقها في الشارع. وهنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية، زق خمر هدية، فقال ما هذا؟ قال زق خمر هدية. قال ألم تعلم أن الله حرمها؟ قال له إذن أبيعها. قال له إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال إذن أكارم باليهود أبعثها هدية الواحد يهودي خبرج. قال له إن الذي حرم شربها حرم بيعها وحرم أن تكارم بها اليهود. قال إذا ماذا أفعل بها؟ قال شنها على البطحاء، ابلؤها في الشارع. روح والخمر مفسدة للعقل. ولمجرد ما نزل قوله تعالى فهل أنتم منتهون طهرت المدينة من وجود الخمر، مع أن دول العالم بتصرف ملايين الجنيهات ويحاولون منع الخمر فما يستطيعون. وكان في الجاهلية من حرم الخمر على نفسه، وكان يسأل لماذا لا تشرب الخمر فقال لا أشرب ما يشرب عقلي. وسئل جاهلي آخر لماذا لا تشرب الخمر فقال كيف أصبح حليم القوم وأمسي سفيههم. ويقول القرطبي ولقد رأيت إنسانا سكرانا يبول في كفيه ثم يأخذ البول ويغسل به وجهه ويقول الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. فهذه الخمر وهذه آفاتها. كذلك في من أحداث العام الثالث ولادة الحسن ابن علي من فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وهو أكبر أولاد فاطمة الزهراء، ولد في 15 من شهر رمضان من العام الثالث للهجرة. أما الحديث عن اليهود، يهود بني قينقاع الذين تم جلاؤهم في العام الثاني، ويهود بني النضير الذي تم جلاؤهم في العام الثالث.